أعتقد أنكم في غنى عن الشيخ بفضل الله تعالى بمحاضراته وذواته وإفتائه وتواجده في دول العالم وفي العديد من دول العالم، أصبح يعني سابقا لقدومه إلى مثل هذه المحاضرات والندوات. ودعونا في البداية بس نضع بعض الأطر التنظيمية التي تضبط هذا اللقاء. نحن وكان المقترح أن يكون اللقاء اليوم من الثلاثاء وغدا الأربعاء إن شاء الله عز وجل، وهو على ما هو عليه يعني من الثامنة من الخامسة حتى الساعة التاسعة، وسامحونا على التأخير يعني بعض التأخير في الطريق، فسامحونا على هذا الأمر. الأمر الآخر، فضيلة الشيخ محمد يعني اقتراح لو أن ظروفكم تسمح بالحضور غدا في الصباح أيضا، لو أن الظروف تسمح في الصباح، يبدو أن الاثنين بدأوا قالوا لا 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 أنتم لكم في المساء، لا لكن هذا إضافة يعني أيضا
أضرب لك مثل يعني أنا طالع من الدوام جاي على طول.
ربنا يعزك بما فيه. هذا العقد بيننا وبينكم على أنه الثلاثاء والأربعاء، فكانت هناك زيادة على أن يكون الأربعاء أيضا في الصباح، نحن معكم في العقد، فإذا توافقتم وكان على هذا إجماع يأتي الشيخ في الصباح أربع ساعات أخرى، أما إذا كان هناك من يتعذر هذه الأمر فنحن على عقدنا مع حضراتكم. هل هناك من يرغب في الصباح؟
لا
طبعا، لأن كل الأمور متعلقة ببعضها.
ما إلا أنا
مبارك ما في بعض الإخوة لدي من الدوامات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه. طيب الأمر الآخر، كان فضيلة الشيخ اقترح أمر، هل تريدون أن نمر المرور الكرام على مبنى الرحابية، أم أن تكون هذه يعني بداية لمرحلة أخرى؟ يعني ممكن الشيخ في 8 ساعات أن هو يمر المرور الكرام، لكن كما تعلمون ان 8 ساعات ربما مع خصوصا مع وجود السبوره ربما لا تكفي، فلترون ان تكتفي فقط بنصف الماده على ان تكون هناك يعني دوره اخرى في زيارات اخرى، ام الشيخ يمر امور كرامه وننتهي من هذا الامر؟
الافضل مرور الكرام في الكرام.
تفضل.
ما هو الافضل؟
الافضل
كده. افضل الدائم.
لا هو يقول لك
صدر اللي عنده فكره يعني.
تفضل يا شيخ محمد.
أنا أقترح إذا الإخوة عندهم يعني نوع من الإلماع في الموضوع فمرور الكلام يمكن يعني، وإن كان المسألة أن كل الناس مبسطة أو كل
أنا أعتقد أن في نسبة كبيرة من إخواننا يعني طلبة علم يعني طلبة علم. تفضل.
شرحنا في وقتنا لو بدنا
متقن. يعني حتى لو خدنا 175 بيت او 176 بيت لو خدنا منهم 10 بيت نقلهم نروح عليهم. هذه وجهه نظر. طيب ها
والله انا اؤيد كلام الشيخ مثل ما قال.
مرور كلام افضل.
مرور الكرام. طيب توكلنا على الله. احنا عند الوقت احنا عندنا اربع ساعات، انا بساعتين ان شاء الله عز وجل، ثم نستريح في راحه بسيطه نصلي فيها صلاه العشاء على ساعتين من الان، ثم ان شاء الله عز وجل نكمل ما تبقى لنا.
الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا ومولانا والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى شرف ابانا ادم على ملائكته الكرام بما علمه من العلم الذي لم يكن يعلمه، وقد قال تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد أشهد الله العلماء على أعظم شهادة ما لا شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. وأخبر أنهم وحده الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنه يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه. فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة العلم والعلماء. وقد صح في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم من الله معطي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وثبت في الصحيحين كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما وعد الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكرأة والعشب الكثير، فأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، فأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده ومن أرضى به عمله لم يسلم به نسبه. وثبت كذلك في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى في تاره الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وكذلك علق البخاري وقد وصله غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ المال. كل هذا يقتضي منا أن نحرص جميعا على أن نتعبد الله تعالى بطلب العلم النافع. فتعلم العلم هو أول جهاد للنفس، فأنتم تعلمون أن ذروة سلام للإسلام الجهاد، والجهاد 14 درجة: 4 منها لجهاد النفس، واثنتان لجهاد الشيطان، و4 لجهاد المنافقين، و4 لجهاد الكافرين. فالأربعة التي هي لجهاد النفس: جهادها أولا على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. فهذه 4. وجهاد الشيطان 2 درجة: جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. فجهاده فيما يلقيه من الشهوات لا يكون إلا بالصبر، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات لا يكون إلا باليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. لقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجهاد المنافقين يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال، وجهاد الكفار يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. فهذه 8 درجات بالإضافة إلى 6 السابقات فيحصل من ذلك 10 درجات. هذه الدرجات بدايتها هي التأسيس، ولذلك أدنى درجة من درجات السنة هي أهم درجة فيه، لأنها لا تتجاوز ولا يمكن أن يقفز الإنسان إلى أعلى السنة بدون المرور بدرجات السنة. فلا بد من جهاد نفسي على تعلم ما أمر الله، وتعلم العلم جهاد بسم الله، كما أخذ مالك بن الوطأ عن صنيعه من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم معلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع هذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فلم يفضل عليه إلا الفرائض. وقال آخرون: فرض طلب العلم أولى من فرض غيره، ونفله أولى من نفل غيره. فطلب العلم ينقسم إلى 3 أقسام: إلى فرض عيني، وإلى فرض كفائي، وإلى نفل. في الفرض العيني ما يصلح للإنسان عقيدته ويقيم به فرائضه ومعاملته الخاصة التي لا بد أن يشرك فيها. والفرض الكفائي ما يقوم به بواجب الأمة بإفتائها ورد الشبهات عنها ونحو ذلك، مثل العلوم التي قد لا يحتاج إليها الإنسان بنفسه لكن تحتاج إليها أمته ومجتمعه.
القسم الثالث ما كان من المرافق كما إذا قيل بفرض الكفاية بالاشتغال به زيادة على ذلك المفروض. إذا كان في البلد من يقوم بفرض الكفاية يستطيع قسمة التركات، يستطيع فوق النساء من الناس، فتعلم الآخرين لهذا العلم حين يؤمن من النفي، ولكنه أفضل من غيره من النوافل، كما أن فرض العين هو أفضل من غيره من الفرائض، وفرض الكفاية هو أفضل من غيره من الكفايات، وطلب العلم أشرف من كل ذلك. واشتغالنا بطلب العلم عبادة لله، فلذلك لابد من الإخلاص لله جل جلاله، وأن يكون قصدنا الأول والأخير بفضل الكريم جل جلاله. فقد أخرج أبو داود في السنن في إسناد صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم بين خبر طلب العلم لغير الله من طلب علم مما يفترى به وجه الله لا يريده إلا لعرض من الدنيا يلجم بلجام من نار يوم القيامة. فلذلك لابد أن نكون مخلصين في طلب العلم لوجه الله جل جلاله وأن نريد به التقرب إليه. وبالأخص نعلم أن المنبهة السامية السابقة من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أحد من العقلاء الشركاء أن يسامح في نصيبه ميراث النبوة ويتركه لغيره. وبالأخص نعلم أن الله بين أن خشيته الحقيقية مقصورة على العلماء وأن دخول الجنة مقصور على أهل الخشية، لأنه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. فزم لمن خشي ربه، والخشية لا تكون إلا بإذن إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك المقصود منا أن نحرص جميعا على إخلاص نية لله في هذا الأمر وأن نهتم به. العلم أنواع ودرجات، ورفضه النار أنه جامع له روح النسل ووحده من نعمة الله سبحانه وتعالى على البشر، فإن الله جعل البشر خلفاء في الأرض، ولكن سخر لهم ما فيها، وكثير من عدد الغيوب وكثير منه يتعلق بالمستقبل ولا وصول لهم إليه إلا بتأييد، فأعطاهم الله العقل في نطاقه في نطاق العقل، وغطى له منطقة خالية عن نطاق العقل بالوحي. ولهذا قال الإمام الطحاوي الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. فلما كان الوحي عقل من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا الاختلاف، ولما كان العقل وحي من الداخل حصل فيه ذلك. فالناس متفاوتون في عقولهم، وقد قال ابن عطاء الله الخمراني رحمه الله في حكمه: ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله، واقله عقلا او ظاهره. قال الناس عقلا يقول انه اعقل الناس، لانه بعقله من الصلاه الذي وصل اليه عقله. والعلم كذلك دخول متلازمه وهي كثير جدا، ولا يكون على الفطر ينفخ، لان الله قال: ما اوتيتم من العلم الا قليلا. لكن حول الانسان ان يجتهد في تحصيل ما يقدر عليه منه، ولا يحمل الى كان قادرا على تحصيل جزء منه وفرط فيه، لان الله قال في القران الذي هو اساس العلم: علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض ينفعون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فلم يحضر احد لا المجاهد ولا التاجر ولا المريض، فكل ذلك يقرا على حسب ما تيسر له. والدروس مستخرجه من الوحيين الكتاب والسنه، وهذا الوحيان يبحث بالايمان جهتين: جهه الورود وجهه الدلاله. جهه الورود معناه هل ثبت ان هذا من كلام الله؟ هل ثبت ان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا امر لا بد منه قبل البحث في الدلاله، لانك اذا بحثت في دلاله كلام ثم تبين انه غلط ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم انت خاسر من حقك. لكن بعد ان يثبت ان هذا من كلام الله وان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يحمك في محل ياتي لك الدلاله. وبحث الورود لم يحتج اليه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لانهم سمعوا من الرسول المعصوم وصدقوه وامنوا به وعلموا ان ما اخبر به هو الحق صلى الله عليه وسلم. فما خيار من احد بتصديقه فان حكمه صلى الله عليه وسلم التي تضمنها شهاده ان محمد رسول الله خلاله ان يصدق بكل ما اخبر به وان يطاع بكل ما امر به وان لا يعبد الله الا بما جاء به هذه مقتضيات شهاده ان محمد رسول الله خلاله فلذلك صدقوه والله اعلم بالكتاب والسنه اخذوا به سواء بذلك ما ملكته عقولهم واستوعبته وما لم تدركه فما يمكن لكم ان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وفقوا لذلك او ان يسمعه من يساله فيستدينه او ان يقال جورا لديهم وهم مؤمنون به ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن طيبه بن جمال رضي الله عنهما انه قال وجدت لو كنت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرجها من المدينه النبيه فحينئذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم لتتركون المدينه على خير ما كانت اغشاها الى العوائل وكان يود لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج اهل المدينه لكنه لم يفعل حال الله بينه وبين ذلك فلذلك لم يحتاجوا الى البحث في جهه الورود ايضا لم يحتاجوا الى البحث في جهه الدلاله لان القران والسنه كلاهما بلسان عربي مبين والصحابه جميعا من الناطقين بالعربيه ليس فيهم اعجمي ناطق من اللغه الاعجميه فبناء الخامس ناطق بالعربية وهو فصيح وخطيب وتعرفون خطبته المشهورة عندما جاء إلى أسرة كريمة من الأنصار يخطب إليه ابنته وهو أخوه يخطب ابنته لنفسه وابنته لأخيه فقال بعدما فهم الله وأثنى عليه قال ها أنا بلال وهذا أخي كنا كافرين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله وكنا مقيعين فأعمانا الله وإن زوجتمونا فلكم الشكر وإن خذلتمونا فلكم الأجر. فقالوا والله يا رب الكرام هذه خطبة مدرة جدا مؤثرة. كذلك سلوك سنان الرومي كان فصيحا بليغا وقد اشتهر بذلك في خطبه. ومن ذلك أيضا سلمان الفارسي فقد كان فصيحا بليغا مشهورا بذلك وأحاديثه معروفة وقد حدث بها فالعلم الذي اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علما كبيرا في مختلف المجالات. قال له رسول من اليهود ان نبيكم عظمكم كل شيء حتى القراءه فقال اجل علمنا ان لا نستقبل القبله بدون ولا دعاءه ولا نستشمل ثلاثه. فاراد ان يقول له ما قال اليهودي وان كان هو فقط ما ترك شيء الا علمنا به. هؤلاء الصحابه الكرام وما يعلم جميعا من الناطقين بالعربيه. فلذلك ما احتاجنا الى ما نحتاج نحن اليه، فنحن اليوم حتى العربي الروح منا يحتاج الى ان يدرس المباعي والرموز من المذكور به منصوب ومن المضاف اليه مجهول. لكن هذا ليس للصحابه في زمان ما يحتاجون الى جاء الله الصحابه يتابعون فاحتاجوا حاجة قليلة إلى هذه الجانبين. أما جانب الوقوف فحاجة من ضعيفة لأنهم يكرهوا دين الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة والصحابة المعدلين متعثر حتى يمر بتعديل الله لأن الله قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن رضي الله عنه لازم يكون فاسقا لأنه قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فهو تبعهم الفسق. وإذا تبعهم الفسق وجد له ضده وهو العدالة لأن المحل القابل للسبت لا يحمل من ضدها فرجل من يعدون من الفاسق. فإذا رضي الله عنه تبعهم الفسق فوجدت له العدالة في مقابل ذلك فهم جميعا عدول فيما يتعلق بالعباد. لكن احنا نقول انه كثير من البحث في جهه الدلاله ايضا لان هذا على ان يتغير من زمان الى زمان الى زمان النزول. فحياه الناس ما زالت قريبه مما كانت في عهد النبوي فهم اذا سمعوا تلاوه القران فهم ما يعيشونه يوميا يوميا من الاحداث في حياتهم. فلذلك لم تشتد حاجتهم الى هذا البحث وان كان حصل بعضها. فعن جابر بن جبر قال عرضت المصحف على ابن عباس مرتين اوقف هو عند كل كلمه اسالها عن الله. قال الامام محمود بن حنبل ما اتاك التفسير عن جابر فاشتد عليه يديك فقد سمعه مرتين من ابن عباس. اشتدت حاجته الى داخل جهتي. جهه الاولى لانه لم يكن رسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا ادرك الصحابه المعذبين رضي الله عليهم، وانما ادركوا التابعين من الحضور وغير الحضور، فقالوا سلموا من رجالكم ومن كان من اهل الثقه قبلوه ومن لم يكن ضدوه. تحتاجوا اذا الى البحث في جهه الاولى، جهه الاولى تشمل تعليم الشخص حتى لا يكون مجهولا، والتوفيق حتى يكون عظيم ضابطا، والتالي حتى انها يقين ان يرناه هؤلاء. فاذا كان ثلاثه مثلا فهو في جهه الورود. كذلك احتاجوا الى البحث في جهه الدلاله، فقد فتحت عليهم الابصار وعاشوا حياه غير حياه اهل جزيره العرب. عاشوا في العراق والشام وخراسان ومصر وافريقيا والاندلس وما وراء النهر، مناطق كثيره جدا تفرق فيها اتباع التابعين. فخالطوا الحضارات المختلفه، فحينئذ احتاجوا الى البحث في جهه الدلاله. ومن هنا بدا تشعب العلوم. صحابه من الكتب ولم يكره كانوا يحفظون الاحاديث القران، ولم يحتاجوا الى تدوين القران ربما في جهه الرحمن بن صاحب، وهذا صاحب قليل ست صاحب فقط اللي كتبها الصحابه وصاحبها بن ابصار بس في خمسه. من الحاجه ليست ملحه الى كثير من المصانع، ولكن كل واحد ما يحتاج مصحف او مصحفين ثلاثه. لكن في عصر عثمان رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين المصر بكامله كوبا او البصره او مصر او مكه او المدينه يحتاجها مصر. فهذه الحاجه هي وليده الاختراع، دائما وليده الحاجه هي التي تولد اختراعات. بدات شعب العلوم من اواخر ايام يدفع التابعين، فبداوا جمع السنه. اول من جمع السنه من اواخر التابعين محمد المسلم بن شهاب الزهري ابو بكر رضي الله عنه، وقد امره بذلك عمر بن عبد العزيز على راس بيته في ايام خلافه عمر بن عبد العزيز. فبدات تكون السنه، واول من الف بها الكتب من اتباع التابعين المشاهير هشيم الواسطي ومالك بن انس المدني وعبد الملك بن جريج المكي وغيرهم معاصرين من اتباع التابعين. الكتب التي نظمها كانت تجمع علوم الشتاء، علوم الدلالات من الكتاب والسنه. والذي وصل الى الامام تلك الكتب هو موطا مالك بن انس وحده، لم يصل الى الامام كتب اتباع التابعين الا هذا الكتاب وحده. وهذا الكتاب قد رواه مع مالك عدد هائل من الناس. ووصلت الينا روايه 26 منه، وهذه تسمى الموطئات التي لنا فيها اسانيد الى مالك 26 موطئ. وهي متفاوته بحجمها، فكان مالك ينقص منه. وقالوا له ان الناس يزيدون في كتبهم ولا تنقص من كتابك، فقال ما كان لله ان سيبقى. فبقي كتاب مالك واخلص فيه لله. هذا الكتاب والكتب المعاصرين له كانت تحمل ما يتعلق بالعقائد الذي يسمى الايمان، وما يتعلق بالعلم يسمونه كتاب العلم، وما يتعلق بالفقه ابواب الصلاه والزكاه والصيام والحج والمعاملات الانكحه والبيوع والاقضيه وغيرها. كانت ايضا تحمي الفرائض، والمقصود بها التركات التصرف في املاك الميت بعد الموت. ثم بدات العلوم تتشعب بعد ذلك، فانفصل الفقه عن السنه، لان اصل التدوين كان من السنه وحدها، كانت السنه هي ام العلوم الشرعيه كلها. فانفصل الفقه فاصبح عندنا كتب فقهيه ليست من كتب السنه، مثل المدونه، مثل الام، مثل كتب محمد بن الحسن الشيباني. انفصلت هذه من عباءة علم السنه. وعامك لا يفقه الا ان تصوم من الاولين، مثلا اغلبها على نفس طريقه التدوين في ورثت الى الصحيحين، مثل الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الجبائر والمسح على الخفاف الى اخره، مثل ما تجد في لكن انفصل علم الفقه عن علم السنه. ثم بعد ذلك تشعب علم الفقه واتسع، فاصبح فيه مذاهب ومدارس شتى ومؤلفات كثيره، فلساعة علم الحكم تشعب إلى علماء. وهذه العلوم من أهمها سبعة فروع، من أهم فروع علم الحكم. ذي الأول الفقه الفرعي. الفقه الفرعي معناه أن تأخذ اجتهاد المسلم الواحد الفقه من أول الطهارة إلى التاريخ. عمان من مالك بن الشافعي وابي حنيفه واحمد، هذا الفقه الفرعي. والعلم من العلوم اللي فيها احداث هائله من الحجر. والعلم الثاني علم الفقه المقارن، وهو الخلاف العالي، وهو الجمع بين البلاغه سواء ذكرت مع الولاديه او لم تذكر، كل ذلك طرائق في التاليف. وهذا الخلاف العالي جمعه ايضا كله فيه على الكريم والفجر. ثم اصول الفقه، ثم القواعد الفقهيه، ثم تفريق الفروع على الاصول، ثم بعد ذلك الوقضيه، ثم الفرائض من الوهم تركات. هذه هي اهم علوم الفقه، ومعها علوم اخرى مثل العلم النواحي الفقهيه، مثل علم الارغاص الفقهيه، علم تاريخ تدوين الفقه، تاريخ تدوين الولايه، علم طبقات الفقهاء. هذه العلوم الاخرى تابعه للعلوم الفقه اربعه عشر علما التي وجدت فيها الكتب الى الان. من بين هذه العلوم علم السلوك، علم الفرائض. وهذا العلم ورد في احاديث الامر بتعلمه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وهذا امر نبوي يقتضي ان يحرص الانسان على تعلمها وتعليمها. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا العلم موسى، وهو موسى، وانه هو العلم وحده، فدل ذلك على اهميته والعنايه به. فكل شيء مهدد من القراءة ينبغي ان يعتني به الناس قبل ان ينقرض، ولابد ان يتمسك به، وعرى الاسلام ستبدأ عمره، فاولها الحكم واخرها الصلاه. اول عمره تبدأ من عرى الاسلام الحكم، ثم اخرها الصلاه. لكن لابد ان تبحث هذه القراءه عمره، ودراسه العلوم تقتضي ان يعلم الانسان عشر مقدمات عن العلم القيم بما هي الاصول. المقدمه الاولى اصول العلم، فهذا العلم اسمه علم الفرائض، والفرائض جمع فريضه، وفريضه بالاصل تطلق على الضريبه، والضرائب التي يقوم الملوك على رعاياهم على التجار قديما تسمى فريضه. ولذلك يقول الشاعر: فقولا لهذا المرء لو جاء ساعيا هلم فان البشر هي الفرائض، فان كبور المال يوجد تبتغي ستبقى كبير للنفوس قرابا. فان البشر هي الفرائض، الضرائب التي تلمها هي استئمارك للسيف. وتطلق الفرائض كذلك على واجبات الدين، وفرائض الصلاه، وفرائض الوضوء الى اخره. كما تطلق الفرائض على الامور المقدره، يعني الفرق معلوم من التقدير، فكل شيء مقدر يسمى فريضه وتقدير. ومنها ان مراسل المؤمن من اجل السلامه والتركه والمال والوالد مقدر شرعا، سمي هذا العلم بعلم الفرائض، فاصبحوا مشتاقون من ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى علمنا فرض علينا الصلاة من قبل لنا فرائضها وأركانها، لكن قال أقيم الصلاة وآت الزكاة، ولما فرض الزكاة لم يحدد لنا أصولها وما لا يؤخذ منها، وقد حدد من يستحقها ومن مصاربها، لكن ما حد لهم يخلونها ما التي يؤخذ منها. وهكذا في الحج، ولم تكن ترى طريقة أداء الحج من أولها إلى آخرها. قال: وإلا أن الناس قد جريتم باستطاعة في سبيله. وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله من فجر البيت أن يأتوا من لا جناح عليهم يطوف بهم. وقال: إذا طوفوا في البيت أعتد. وقال: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. وهكذا. ما حدد لنا أركان الحج من سعر الدنيا. لكن في التركة وحدها حدد الله الصيام وما لكل واحد. فقد حدد ذلك بأن هذه الآيات سورة النساء وخالد من آخرها. فهذا الثاني نزلت في الشتاء وآية نزلت في الصيف بعد ذلك. فالآية كان شكل الثاني هو قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فهن ذكر ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن له ولد ورثه أبواه بأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فرضا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى وفيها المراد الفروض والأصول والأولاد والبنات وأصول الآباء والأمهات. الآية التي بعدها ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لكم يقول الله فيها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الثلث مما ترك من بعد وصية توصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل وراءه كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ومرضات من وصية من الله وما هو حليم. هذه الآية فيها ميراث الزوجين الواحد من بعد الآخر وميراث الإخوة للأم والأخوات لهم. الآية التي في آخر السورة ذكر الله بين ميراث الإخوة والأخوات للأبين أو للشقاء فقال بها: يستحقونك بالله وتجد بالكلالة إنه أهلك ليس له ولد له وقت لها نصف ما ترك وهو يرجها إن لم يكن لها ولد وإن كانت أبنتين فلهم الثلث مما ترك وإن كانوا إخوة كبارا ونساء فبالذكر وحب الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آخر آية من سورة النساء ذكر فيها مراد الإخوة والأخوات للشقاء أولياء. فلذلك يسمي هذا العلم بعلم المرأة ويسمى أيضا بعلم التركات. وذلك أن من تفهم من هذا العلم مما يتركه الإنسان من مال أو حظ يتركه أن يخالف الله على ربه لأن الله قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا كان متفهم لأن الإنسان تقدم إلى دار آخر ترك الدنيا وراء ظهره فما يخالف الانسان مما ائتمن الله عليه في حياته او ما رزقه يسمى تركه. فلذلك سمي هذا العلم بعلم التركات او التركه اي ما يتركه الانسان وراءه. هذا اذا مقدمه الاولى هي الاسم. ثم بعد ذلك حده اي تعريفه تعريف هذا العلم ما هو تعريفه للعلماء تعريف كثيره جدا لعلم الفراء ولكن اقصدها ان هذا هو العلم الذي يبحث فيه من يرث وما يرث. هذا العلم يتعلق بمن يرثون وما يرث. من يرث الوالد والذين لا يرثون وما يرث من القرن الذي يرثه سواء كان بالفرض او بتعصيب او غرض فكل ذلك داخل في مقتضيات هذا العلم. هذا اذا ما حب هذا العلم. ثم بعد ذلك موضوعه اي الذي الاشكال التي يحبها هذا العلم. هذا عن الموضوع. فموضوع كل علم لا يبحث فيها عوالمه الذاتيه. لا يبحث فيها في هذا العلم عن عوالمه لذلك الموضوع الذاتيه متعلقه بذاته. لا عن عوالمه الخارجيه وما ينظر من الامور خارج ذلك. فهذا العلم موضوعه لم يبحث فيه عنه هو الارث. فسنتعرض لأركان الإرث ولأسبابه ولشروطه ولموانعه ولعدد الوارثين وأصنافه وللحجب ولمصير كل وارث ولقسمة التركة. فإذا هذا هو موضوع هذا العلم. ثم بعد ذلك المقدمة الرابعة للواضع. فكل علم له واضع الذي وضعه. الواقع ان علم الفرائض كان موضوعا في المانع للفقه فهو يكون مستقبلا في البلاد. بل كل كتب الفقه الفقهيه المذهبيه تجد ان هناك طاعه وطاعه 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 وطاعه. وقد ادخل المخلوق ان يكون لديهم القضاء في حقهم. لان كثيرا من القضايا لا يكون القضاء. فلذلك تجدون في الكتب المؤلفه في القضاء خصوصا كتابي الفرائض والتركات وبنفس الكتب الموسعه عندي تربط القيام بالعواصم وغيرها من الكتب الكبيره فيها كتب الفرائض. فلا يمكن ان نقول هذا العلم هو من وضع الشيخ الفلاني او العالم الفلاني لانه داخل في علم اخر. لكن تقريبا فصله عن علم الفقه كان من عمل بعض العلم الشعب عليه من اول من الادب تاليفه مستقلا بعلم الفرائض. ومن قام بالمقاص الشعب عليه من اول من افضل المدركه بتاليفه مستقلا. فلا يمكن ان يكون الواضح مجازاً من هذه المقدمه الواضحه. المقدمه الخامسه نسبته. فهذا العلم نسبته الى غيره من العلوم مختلفه في العلوم بان الفقه نسبته اليه نسبه العلوم بخصوص المطلقين. فكل مسائل علم الفرائض هي من علم الفقه. لان علم الفقه في مسائل ليست من علم الفرائض من الكتب الاخرى كتاب الصلاه كتاب الطهاره كتاب الزكاة كتاب البيع. هذه مسائل فقهية ليست من علم التركات. لكن كل مسائل التركات المناسقات الرد الإرادة والأرحام أي باب من باب التركة هو من باب من باب الفقه. وهذا مع نسخة العلوم خصوصا في الفقهية. أما غير ذلك من العلوم فإنهم يشتركوا مع العلوم النقلية والعلوم النقلية في ما يتعلق بجانب الأحكام ومنهم العلوم العقلية ومنهم يتعلق بالقسم الثاني. فمثلا المال وأحكام القسم والحساب فأحكامه جزء من العلوم العقلية وقسم الحقوق أو حسابه جزء من العلوم العقلية فمجاله من العلوم العقلية والعقلية. أما استمرته في وفق الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهادات العلماء رب العالمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستمر الذي يستمر من فضله. اما فضله فهو بحسب معلومه بفضل كل علم من علم بحسب معلومه. ولا شك ان الاحكام الفقهيه التي نزلت من الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي اهم ما يتعلم الناس. فهي مراد الله من عباده اراد الله من عباده ان يعلموا ذلك وان يعملوا به. فلذلك فضل هذا العلم فضل عظيم كبير وخصوصا اذا عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا على تعلمه خصوصا وانه بين المختصين بين اصحابه. فقد اخذ الترمذي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم اصحابي بحلال الاكرام وهذا الجنه واقضاهم عليهم وابردهم زيد واقرأهم الخبيب. واخرج الحافظ من مصنف النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضاكم عليهم واقرأكم الخبيب واعلمكم بحلال الاكرام وهذا الجنه وابردهم زيد. فسيد بن ثابت الانصاري والخزرجي والجاري رحمه الله كان اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحساب فلذلك كان اعلم بهم الفرائض وكان من الاذكياء المشاهير. وقد ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم لغه اليهود فتعلم هذه اسم الله أدخلها في اسم الله. أما المقدمة الأخرى هي حكم حكم تعلم هذا العلم. فهذا العلم فرض كفاية فإذا كان في البلد من يقول فرض كفاية كان مبلغ أي كان تعلمه سنة ولا تكون لك أحيان أخرى لا يكون تعلمها حراما ولا مكروها ولا مباحا ولا يكون لنا فضلك فائكا أو لا. أما فائدته هي أن يعرف الإنسان ما هو ما عليه من الحقوق فيما يتعلق بما يتركه أقاربه من الناس وكذلك حقوق الآخرين لأنه خليفة في الأرض يطلب منه أن يفسد ويحد ويزرع به الناس. ثم مقدمة أخيرة يساعده وهي ما يتناول بعض العلم من الإقرار بالجزئيات والمفردات وهذه سنجدها إن شاء الله وهي تختار بإذن الله. هذا العلم كل بحيث كتب كثيرة منها من زرعات ومنها مطلبات ومنها اختصارات وهذا الأمر الذي من أجلنا وضع الله عليه الكريم وهو من مختصر فهو كما ترون أبيات قليلة يمكن أن يقرأها الإنسان في جلسة واحدة وهي 176 بيت وقد نظم ما أحد الفقهاء الشافعية وهو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن محمد بن علي الرحبي وقد اختلف بنسبته كقيل ونسبه إلى الرحبي وهم قبيلة من اليمن من غندار من غندار أقصد وقيل هو قيل هو رسول إلى الرحبة وهي محبة بدمشق مكان مكانتها قد درس تسميته فإنها معروفة بدمشق مكان اسم الرحبة فيها رحيلة بالتصريح وهي معروفة من اليمن لكن لا
أرحب في صنعاء
لا أرحب ليس أرحب ليس رسول الله وليس أرحبي أرحب نسبة إلى ما أرحب لهم وما رحب لهم هو رحمة الله عليه توفي سنة هو من المقام سابع لكن من أمت الكربات هو من أبنطة إن شاء الله بني ولي عادة المؤلفين أن يبينوا شرطهم وطريقتهم في التأليف وأن يفتتحوا بالمقدمات التي يبين من ذلك وأول ما ينبغي أن يفتتح به الإنسان ما افتتح الله به كتابه الله افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ثم بحمد نفسه الحمد لله رب العالمين ويشرع بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر بالصلاة عليه وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد شرع ذلك من خطبكم بها ومقدمات الكتب خطبا وهي من الخطب عن المنبر خطبه الجمعه وخطبه الاعياد وغيرها وافتتح المؤلف رحمه الله بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يبنها وسر بذلك ان البسمله لا تحتاج الى نظم وهذه البسمله جمله معجزه لا يستطيع احد منكم ان يميز هذه جمله مسلمه وامريكيه لا يستطيع أن يقول لي هدية إنشائية وخبرية هي جملة متميزة ولذلك لا يحل العطف عليها لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة لأن البسملة لا يقرأ هدية إنشائية وخبرية هدية إسمية وبحية كل ذلك محتمل فيمكن أن يكون المعنى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ويكون جار المجهول متعلقا بمحذور سابقا على لاحقا وهذا المحذور يمكن أن يكون اسمه يمكن أن يكون العلم يمكن أن يكون أبتدي بسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي أو بسم الله الرحمن الرحيم أستعين فالمحذور هو يتعلق بالجار والمجهول قابل للتقييم والتأخير وقابل لأن يكون اسمه وقابل لأن يكون حذرا فهذا لا قصور ثم بعد ذلك يمكن ان تكون جمله انشائيه ويمكن ان تكون خبريه فكل ذلك ممكن ثم بعد ذلك قال اول او اول وهنا احتمالان في الاعراب يجوز ان تقول اول ما نسترجح المقال بذكر حمد ربنا تعالى ويمكن أن تقول أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. فإذا نصبت فهذا ظهر معناه نستفتح المقالة أولا بذكر حمد ربنا تعالى ويكون هذا ظهر للاستفتاح. وإذا رفعت الأنثى أول ما نستفتح المقالة فيكون الكلام حذف معناه أول ما نستفتح المقالة به الحمد لله ربنا تعالى بيك الحمد لله ربنا تعالى وهو به بيك الحمد لله ربنا تعالى. والاستفتاح معناه طلب الرزق والمقصود به الابتداء كان يفتح باب هذه المنظومة والباب من يدخل منها مدخل بابها بذكر الحمد ربنا تعالى معنا أن أحمد الله جل جلاله وهو مستحق الحمد لذاته ولصفاته ولإنعامه وإكرامه وهو ربنا المربينا ومرسلنا إلى الكمال تعالى على علوه كبيرة. كيف ذلك؟ فالحمد لله هذا هو الاستفتاح بالحمد. والحمد لله على ما أنعم. الحمد لله هذا الاستفتاح بالجملة هو الحمد يمكن أن يكون بالجملة الإسمية ويمكن أن يكون بالفعلية. الجملة الإسمية تقتضي دوام واستمرار وجملة الفعلية تقتضي تجددا محدودا. وجملة الاسمية تدل على دوام الاستمرار مثل قول الشاعر قالت أمامة ما تلقى دراهمنا وما لنا سرهم فيها ولا خرق إنا هي اجتمعت من دراهمنا وضبت إلى طرق المعروف تستبق لا يأدب الدرهم المغروب صبرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى الذي يخلده ركاز من صدره إياه يمزق. وهنا قالت لكن يمر عليها وهو منطلق هذه جملة رسمية تدل على دوام الاستمرار. أما جملة فعلية تدل على تجدد الحدود مثل قول النابلة أو كلما عرضت عقاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم يتوسم هذا يتجدد له ذلك. والحمد حمدان حمد باقي دائم وحمد متجدد. فالحمد الباقي الدائم هو حمد الله لنفسه جل جلاله فقد أثنى الله على نفسه ذلك الحمد لله رب العالمين. والحمد المتجدد هو حمدنا لله وحمد خلائقه جميعا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه. فهو ابتدأ بجملة اسمية لأن الله ابتدأ بها فقال فالحمد لله على ما أنعم. الحمد يستحقه الله لذاته ويستحقه لصفاته ويستحقه لنعمه. فهو ذكر الحمد على نعمه على ما أنعم. والنعمة ما ينتفع بها عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع. والرزق أوسع من هذا الرزق كل ما ينتفع به سواء وافق الشرع أو خالفه. الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما لكن النعمة لا تكون إلا حلالا. ثم جاء بجملة كبير فقال حمدا. فحمدا هذا مصدر مصروف وناصبه غير محمود معناه أحمد هو حمدا حتى يأتي بجملة فعلية التي تريد التجدد والحدوث بعد جملة الاسمية التي تريد الدوام والاستمرار. به يجر عن القلب العمى. هذا الحمد وصفه بأنه يزيل العمى عن القلب. جلا يجر بمعنى الصرف والجلاء مصدرها وفي مثل الجلاء وأخذ نور. خروج الإنسان من داره وبين أهله أخذ نور. يجنو عن القلب الأعمال. فحمد الله سبحانه وتعالى لا شك أنه تطهر القلب وينيره وتنوير القلب هو إزالة أعماله. والقلب أعمال كما قال الله تعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فقوله لا تعمل أبصار ليس نفيا للعمل البصري ولكنه نفي لضرره إذا كان القلب مدركا فلا يضر على البصر. ليس هذا هو العمل المؤثر. لكن العمل المؤثر هو عمل القلوب حتى ولو كانت الابصار مبصره. نعم. ثم الصلاه بعد السلام على نبي الدين هو الاسلام. الاستفتاح بعد ذلك بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد امر الله بذلك فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمه المقبوله بالتبجيل فليس المقصود الرحمه التي فيها جانب المشفة مما ترحم الصغير من أولادك. هذه رحمة لكن معها التوجيه والتعظيم والتوقير والإجلال والإعزاز، فهذا حق وصل الله عليه وسلم. وكذلك السلام عليه يصلى السلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من أحد يسلم عليه إلا أرسل الله ملكا يبلغه سلامه صلى الله عليه وسلم، ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم على نبيه. فالنبي رئيل إما أن يكون من النبأ وإما أن يكون من النبوة، فالنبوة الارتفاع معناه من رفع الله قدره وأعلى منزلته، أو أن تكون من النبأ معناه الخبر لأنه منبر عن الله أو منبر بالوحي عن الله، فهي إما أن تكون فعيلا بمعنى فاعل وإما أن تكون فعيلا بمعنى مفعول. فالنبوة المكان المرتفع، والنبأ الخبر، ونبي إما من هذه وإما من هذه، وأصلها نبي، وهي قراءة نافع فنافع انفرد بين القراء بهمس النبوءة والنبي والنبيين والأنبياء في القرآن الله من ربعين في سورة الأحزاب أدغم فيهما وافق غيره من القراء. دين الإسلام، الدين في الأصل الديدن، أي ما يلازم الإنسان من الأخلاق والقيم، ثم رقي إلى ما يعتقده الإنسان ويعمل به من افترضه الله عليه، ويطلق أيضا على جزاء ذلك سواء كان جزاء دنيويا أو أخرويا. الجزاء الأخروي منه تسمية القيامة بيوم الدين، قال الله تعالى مالك يوم الدين يوم الجزاء، الدين المنام مع الجزاء لأنه اليوم الذي يجاز الله فيه الأبدا على أبنائه. ويطلق أيضا على الجزاء الدنيوي، ومن ذلك قول الشاعر لا ابن عمك لا أخذك في حسد عني ولا أنت دياني فتخزوني، لا أنت دياني مع محاسبي ومجازي في الدنيا فتخزوني. وإطلاق الدين على العادة المذكور من القيس في دينك من أم الحويرث قبلها وجارتها من ربها من نفسه، في دينك كعادتك ما تتعود عليه. والمقصود بالدين هنا ما يعتقد الإنسان ويعمل به، فدين هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الله هو الإسلام، والإسلام مصدر أسلم الإنسان وجهه لله، وما قال له وأيقن به واستسلم لأوامره، فهذا الذي يكون الإنسان به مسلما بالإسلام، قرار يتخذه الإنسان من نفسه بالاستسلام لحكم الله جل جلاله والقيام بأمره. وهذا الدين سمي إسلاما لأن الإنسان به يسلم وجهه لله جل جلاله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هذا هو الإسلام، ولذلك بكل الأديان الأخرى كانت إعتادا له كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عرف هذا النبي فقال محمد خاتم رسل ربه، هذا النبي الذي دينه الإسلام منه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مفعل من الحمد أي الثناء، فقد سماه جده عبد المطلب بذلك وقال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض فحقق الله رجاءه، فأثنى عليه أهل السماء وأهل الأرض في ليلة المعراج، كان كلما استفتح جبريل عند باب السماء من السماوات قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد وإذا إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ولم به أجاء، وقد أرصد الله له في كل سماء نبيا أو نبيين من الأنبياء رحمه به، فيقولون مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح من عليه الصلاح في السماء، فهذا حمد له، وهو محمود في الدنيا فقد أمر الله بالصلاة عليه وبين أنه أولى المؤمنين من أنفسهم، فاستحق الحمد بذلك فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه من أسمائه. وقد ختم الإمام مالك موطأه بحديث أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مالك عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الناقد الذي يقول الله به الكبرى، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقل. هذه خمسة أسماء هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أسمائه، ويمكن أن يكون له أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم، وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى. خاتم رسول الله، خاتم
رسول الله محمد خاتم النبي خاتم رسول الله
لا محمدين هو هنا لأن هذا المطلع على نبيه على نبيه دين الإسلام محمدين خاتم رسول الله يجوز أن تقول خاتم ويجوز أن تقول خاتم هو خاتم الرسل أي الذي ختم الله به عليه كقابع ومن طبع به على الشيء وهو ينتهي بوجوده أو خاتم رسول الله أي هو الذي ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض والرسل جمع رسول والرسول في الأصل يطلق على الرسالة ولذلك قول الشاعر لقد كلموا الرسول ما بخت عندهم بإله وما أرسلته عند رسول ما أرسلته عند رسول إلى رسالة ويطلق على حامل الرسالة أيضا الذي ليس له هدف إلا تبليغها أرسلنا رسولا لكن إذا وجدت شخصا مسافرا إلى بلد فأرسلت معه برسالة فلا يسمى هذا الشخص رسولا لأنه كان أصلا مسافرا إلى ذلك البلد لا تقول الرسول إليكم فلان لأن هدفه من السفر ليس تبليغ رسالته لكن الذي هدفه من تبليغ الرسالة هو الذي يسمى رسولا وهو مفعول فيها معنى المبالغة في أصلها ولذلك هي من الأسماء التي لا تؤمنها كل ما كان على وزن البعول لا يكون التأمين لا يجوز أن تقول امرأة صبورة لا يجوز أن تقول صبورة وهكذا امرأة رسول ولا يجوز أن تقول رسولة والمفعول لا يكون التأليف أرسل ربه ورب نصر المخلوق إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا والعرب يستعملون من هذه المادة أربعة أبعاد وقال ربه وربه ومنهم قول صفوان بن أمية بخلف إلى أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من الحوازن ويقال رباه وربيه ومنهم قول الشاعر وربيت وحتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إيماني قرأت بفتويه ذراعي في المنزع عن القصد حتى وصل في إيماني ويقال أيضا ربته وربيه ومنهم قول أمية بصف ثقفه يصيب بنية اليماني بيضا مرازلة غلبة أسارعة أصدرت ربنا من غيظات أشبال ربنا وأيضا قال ربته وربته من دار إحدى إيتاء ولذلك قول الشاعر يا نامت شبيها نبيتا من ليلة بجمهور خزوى حيث ربتني أهلي بلاد بهانية وطنية ماء ومزق عنية هي تم بها عقلي وهنا قال فينا حيث ربتني أهلي ما رحل رباني أهلي خاتم رسل ربه وآله آله أصلها أولا آل أصلها أولا وهو ما يقول إليه الإنسان يرجع إليه من أهله أو أقاربه لكن هذا الاسم اختص بأنه لا يضاف إلا العاقل الشريف فغير العاقل لا يضاف إليه آل وهذا هو الأصل ويستغنى من ذلك بعض ما يشبه العاقل من غير العاقل شبهه بما تحقق أقولها الخير والأصل عنه الطول فالشاعر يقول من الجرد من آل وجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحر من آل وجيه وفي فرس معروف ما قال من آل وجيه كذلك لا بد أن يكون شريفا فلا تقول آل فلان لله إذا كان فلان هذا من ذوي الشرف وإذا كانت من العزة وقد اعترض على ذلك بعض الناس وقال الله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وأجيب عن ذلك بأن له شرف من اعتبار الدنيا منه كان ملكا لمصلحة وليس لملك مصر وعليه الأمام في المنطقة وآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف معنى هذه الكلمة باختلاف السياق الذي نريده فإذا كنت في مقام الدعاء كما هنا فيشمل ذلك كل مؤمن به مصدق له ومن ذلك قول عبد المطلب في دعائه على أصحاب الفيل لا هم إن العبد يمنع رحله ويمنع رحاله والصور على آل الصليب وعابديه اليوم آلك على آل الصليب ومن أتباع الصليب وعابديه اليوم آلك كذلك المقصود هنا آل محمد صلى الله عليه وسلم عن أتباعه فكل من كان من أتباعه المصدقين به المتبعين لسنته فهو من آله في مقام الدعاء ثم في مقام تحريم الصدقة والأحكام يختص ذلك بأقاربه وهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وموالهم. وقال طائفة يختص ذلك بالمؤمنين من بني هاشم وموالهم وحدهم. ولكن لصح أن بني المطلب بن عبد المناف يدخلون مع بني هاشم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بني المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بني المطلب بن عبد المناف من خمس الخمس. فالغنائم أمر الله بأخذ خمسها، قال وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. ثم قسم هذا الخمس إلى خمسة، فقال وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله. فهذه الأخماس الخمسة هي من هذا الخمس، فالخمس الواحد يقسم على خمسة أخماس. خمس الخمس
خمس.
نعم لا 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 الخمس الذي يؤخذ من الغنائم، الغنائم تقسم أولا إلى خمسة، أربعة أخماس للمجاهدين تقسم بها، وخمس واحد لله. هذا الخمس الذي لا يقسم على خمسة، خمس للرسول صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، وخمس لذوي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين العاجزون عن الأمر، البقراء العاجزون عن الأمر، وخمس لأبناء السبيل المجاهدون والغازون وطلبة العلم المنفردون المنقطعون. فهذه الخمسة هي مستحقو خمس الخمس. فمن هؤلاء آل بيته وقرابته للرسول ولذي القربى. فذو القربى هم الذين اختلفوا فيه. فبدأ الجمهور أن يدخل فيهم بنو المطلب يعني عبد المناف جد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده الذين عقلوا أربعة، وهاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلب جد بن المطلب، وعبد الشمس جد بن أمية، ورؤفة جد بن أمية. لكن عبد الشمس ورؤفة لم يدخل مع بني هاشم في الحصار في الشرق حين حاصرت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن معه دخل معه كل بني هاشم إلا أبا لهب لعنه أبا لهب، وكل بني المطلب كذلك دخل معه، فاستحقوا أن يكونوا من أهله. ولذلك قال أبو طالب بن الحصار: يا أخوينا عند شمس منوبلا وإنكما من الله أن تخلفا حربا. وقد جاء إمام عفان وهو يمثل بني عبد الشمس، ويسر بن مخرمة وهو يمثل بني منوبل. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان نصيبهما من الخمس، نصيب بني عبد الشمس وبني نوفل من الخمس. فقال ليس لكم فيه حق، فقال أعطيت إخواننا عند المطلب ونحن وإياهم سواء، وكلهم يجتمعون في عبد مناف. فقال نحن ومن المطلب سواء ما افترقنا به عن جهة ولا به سواء. وبواله منهم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قال: إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وهم نور القانون من أول السنة. في مقام المدح يختص كذلك بأقاربه من أبنينا، وهم بنو العباس بن عبد المطلب، وبنو علي بن أبي طالب، وبنو جعفر بن أبي طالب، وبنو عقيل بن أبي طالب، أربعة أسر هي حقيقة الذين بقيت لهم ذرية من بني عبد المطلب. وعبد المطلب أولاده 14 ولدا، لم يبقى لهم من ذرية إلا ما كان من هذه البطون الأربعة، وهذه البطون لم يبقى منها أحد إلا هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في مقام المدح يختص ذلك بهؤلاء الذين أقيموا الصدقة. ويدخل أزواجه في آله فهم من أهل البيت، لأن الله قال في ذكر أمهات المؤمنين: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية جاءت في ذكر أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب من بعده وصحبه. فمن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على آله وعلى صحبه، والصحب جمع صاحب، والمقصود بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وصحبوه في الدنيا على وجه المتعارف وماتوا على ذلك ولو تخمل ذلك لدخل على الصحيح. فلا يدخل في أصحابه الأنبياء الذين آمنوا به وصدقوه ليلة الإسراء والمعراج، فإنه لم يعرفه على وجه المتعارف في الدنيا. ولا المسيح ابن مريم، لأنه سينزل حكما عدلا بملته، يعلمه الله الكتاب والسنة ويحكم بذلك في آخر الزمان، لأن الله قال يعلمه الكتاب والحكمة، يعلمه القرآن والسنة. وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه يتبعه شاهد منه أي من أتباعه، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. فلا يدخل في الصحابة، ولكن يدخل فيهم من صحبه ومات على دينه، والذين صحبوه وارتدوا عن الله كعبد الله بن جحش وأولاد يمين أهلهم، فهؤلاء لا يعدون من الصحابة. فلا بد أن يكون قد مات على دينه. ولو اتخذ ذلك مدة، إذا كان ارتد عن الإسلام ثم دخل في الإسلام الجديد، فلا يمنع ذلك صحبته مع الرافع التعود إليه صحبته والرجوع إلى الإسلام. فقد ارتد بعض الذين عملوا به في حياته كالأشعث بن قيس الكندي وكطليحة بن عدي الأسدي وغيرهما، وأسلموا، ومن ذلك عمرو بن علي كلمة الزبيدي، فقد ارتدوا ثم أسلموا، فعاد إليه موضوع صحبته بإسلامه الجديد. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا مما توفينا من الإمام. ونسأل الله هنا بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، نسأل الله جاء حق أنفسنا، وهو أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعو، وهو قد أمر الله بدعائه ووعد بالإجابة فقال: ادعوني أستجب لكم. ونسأل الله لنا لجميع المستغلين بهذا العلم والدارسين لهذه المنظومات لإعانة، وهي أن تحصل لدينا إرادتكم ثم تحصل لدينا استطاعتكم، فالإعانة منفقة من الغير من الإرادة والاستطاعة. وكثير من الناس يريدون الحصول على العلم ولكن لا تحصل لديهم استطاعة، وبعض الناس لديهم استطاعة ولكن لا تحصل لديهم إرادة. فتدخل إرادتي واستطاعتي، نعم هو الإعانة. بما توفيناه معه ولما قصدناه وأردناه من الإبانة معه من الإظهار، وأبان الشيء معناه بينه وأظهره. عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، عن مذهب الإمام زيد الفرضي من الإمامة، عن مذهب معه للمذهب والإمام، والإمام معناه مقتدى به من رئيس أو غيره، ويطلق على الخيط الذي يوضع على الجنائب وسوى عليه ساقه، ومنه الإمام إمامة الأمة والإمام إمامة الصلاة، كل ذلك معناه مقتدى به. والطريق المستقيم الذي يسلكه الناس يسمى إماما، وإنه على الإمام المبين أي بسبيل مستقيم واضح. وزيد الإمام لديه مقتدى به رضي الله عنه، الفرض نسبة إلى علم الفرائض، إذ كان ذاك من أهم الفرائض، إذ معناه قيل كان ذاك أي كانت إمامة مذهب زيد. والمذهب في الأصل مصدر ذهب يذهب، وهو مصدر كيمياء يسمى المصدر، ويمكن أن يطلق على اسم المكان كذلك واسم الزمان، ويقال هذا مذهب فلان معناها هذا مكان ذهابه أو وقت ذهابه. ومن ذلك قول الشاعر: إن ذهبت من الهجران في غير مذهب فلم يتحقق كل هذا التجمل في غير مذهب في غير وقت ذهاب أو في غير مكان ذهاب أو في غير ذهاب أصلا مصدرا. وكل ذلك
زيد الفرضي،
لا الفرضي،
الفرضي
من هو؟ زيد الثابتي الأنصاري والخزرجي النجاري وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرناه. المذهب هنا يقصد به المسائل التي اجتهد فيها، فالمسائل النصية كون الميراث الذي حدده الله في كتابه هذا لا يسمى مذهب الإعانة، فالمذهب هنا هو مجتهد هو فيه فأتى به من عقله. وهذا العلم علم الفرائض الكلام فيه قريب، فلذلك اختلاف بين المذاهب الفقهية هي محصور في مسائل قليلة جدا، منها أبواب مستقلة مثل باب الرد على هذا الأحكام، ومثل ذلك أيضا باب التوريث بالقرابات فقط. هذا يشمل هذا محل خلاف، هذا باب محل خلاف. ثم أيضا مسائل جزئية وهي عدد الإخوة الذي يحجب الأمة حجب الإقصار، هل هو ثاني أو ثلاثة؟ هذا محل خلاف من الخلاف. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالمراجعة مع الإخوة ونحو ذلك، عدد الوالدين من الوالدات من الجدات، هل هو هل يصل إلى أربع جدات أو يقتصر على ثلاث؟ هذا محل خلاف من المذاهب الفقهية، قسم بين المذاهب إن شاء الله. لكن ما سوى ذلك من المسائل أولا هم متفق عليه، إما نص قرآني لا يختلف فيه اثنان، أو نص حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم قد حط الغرائض لأهلها هنا بقي من أهلها أرجو منك، فهذا لا يختلف من الناس. فلا يقصد بالمذهب هنا من المذاهب الفقهية، فالصحابة ما لهم مذهب والتابعون عن هذا، المذاهب مختصة بأتباع التابعين. إذ كان ذاك من أهم الغرض، لأن ذلك من أهم الغرض، والغرض في الأصل الهدف الذي يرمى، فإن الإنسان يتوخاه يريد إصابة عينه، فكان كل ما يقصده الإنسان ويسعى الوصول إليه يسمى غرضا. علما بأن العلم خير ما سعى فيه وأولى ما له العبد دعا، خير ما خير ما سعي إليه سعي فيه وأولى ما له العبد دعا. علما معناه أعلم علما أو ونعلم علما، فهذا مصدر دائم مع فعله مقدور، بأن العلم مطلقا وهو ما يتعلم الإنسان من العلوم وقد كما أدلة ذلك، خير ما سعي به خير ما يسعى إليه الإنسان، والمقصود بالسعي هنا العمل له، فالسعي من أصل الإسراع، سعى إلى كلام معنى أسرع إليه، ولكنه يطلق على المشي من قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قالها من الخطاب معه بنظور، مقصود الظهور ليس مقصود أسرعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى تقيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وتوها وعليكم السكينة والوقاء. خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أولى ما يدعى إليه العبد هو العلم، لأنه بداية جهاده لنفسه كما ذكر. وأن هذا العلم معناه وعلما وعلما أن هذا العلم هو علم التركات علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، أي أنه مختص بالحديث الوارد به وهو شائع في أوساط أهل العلم، بأنه أول علم القدر وهو أول علم المساء كما ذكر الحديث في الأرض حتى لا يكاد يوجد هذا تتميم، إذا فقد معناه لا يكاد يوجد، لا يوجد من يقسم بعية في تلك الملائكة. وأن زيدا خص لا محالة بما حضر قاتل النساء، معناه علما أن زيدا هو زيد بن ثابت الأنصاري بن زيد الكمال رضي الله عنه، خص أي خص الله جل جلاله لا محالة، معناه لا شك في ذلك ولا ريب، والمحالة من التمحل ومن الارتياب والشك والوهم، خص لا محالة بما حضاه معناه أعطاه وابتداء العطاء، صاحب رسالة خاتم الرسالة هو رسول صلى الله عليه وسلم من قوله بفضله منبها أفضلكم زيد، هذا الذي أحباه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه التزكية أنه زكاه في علم الفرائض وقال أفضلكم زيد، من قوله بفضله منبها منبها مع منبها بناء على اتباعه والأخذ عنه أفضلكم زيد، وهو من الذين حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل، ولكن ما معه يكفيك ذلك من فضله ووسيلته، ناهيك بمعنى ينهاك عن غيره يكفيك من غيره يكفيك ذلك من الفضل. فكان هؤلاء باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فكان زيدهم في مذهبه هؤلاء باتباع التابعي من أراد أن يتبع سبيل الحق فزيد الأولى بعلم الفرائض من غيره، لا سيما وقد نحاه الشافعي مع أنه هو الناظم شافعي كما في مذهبه، ولا سيما وقد نحاه أن يتبع مذهب زيد ونحاه يقوم مع قصده الإمام الشافعي وهو بعد الله محمد بن إدريس الشافعي بن المطلب بن عبد الله الذين يتبعون من يدخلون على الغازي في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاك فيه القول عن إيجازي، فهاك معناه الخلق وهذا اسمه بيده فيه أي في مذهب زيد. القول عن إيجازي والإيجاز معناه أن يكون المعنى أكثر من النفو، فلدينا في التعبير ثلاثة احتمالات: أن يكون النفو أكثر من المعنى وهذا يسمى الإتمام، وأن يكون النفو على قدر المعنى وهذا يسمى مساواة، وأن يكون النفو أقل من المعنى وهذا يسمى إيجاز. ولذلك من أبواب علم المعاني الإيجاز، من أبواب علم المعاني الإيجاز والمساواة والإتمام. الإجازة أن يكون له أقل من المعنى والمساواة يكون مساوية له والإضامة يكون أكثر منه، كل ذلك يدخل فيه مقام معين. والعرب قديم يمثلون الإجازة بقوله القتل عن فاعل القتل، ومن إذا قتل علينا أنه سيقتل فسينهى ذلك عن قتل عليه، لكن جاء القرآن بأوجز من ذلك وأنبع، فقال الله تعالى ولكم القصاص حياة، جعل الحياة مضروبة بالقصاص لأنه قتل، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل وإذا قتل سيفتدع مع قتله فلا يقتل أصلا. ويمثلون المساواة بقول السموع المعادية وينكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، فإن هذا البيت لا تسقط منه كلمة إلا لها مثل ما يقابلها من المعنى، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، لكن وجدناه في القرآن ما هو أحسن من ذلك وهو قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذه لآية مساوية للمعنى تماما وهي أحسن وأبلغ. والإيجاز مطلوب في التنبيه للعقلاء والأذكياء، والمساواة مطلوبة في الوعظ والتنبيه، والإقناع مطلوب بما يتعلق بالإقناع والمجابهة. فالإقناع قد يكون المقام يقتضيه من قول موسى عليه السلام حين سأله الله جل جلاله ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم أطلب لأنه أنزله الله مقاما عليا وهو سماعه لكلام ربه جل جلاله ما حب ولا تغمى، هذا مقام سامق عالي جدا يتمناه جميع الخلائق، نسمع كلام الله جل جلاله كفاح دون ترجمة، فأراد أن يطيل فيه بشرف الشرف الذي شرفه الله. فكان عصر الجواب أن يكون عصر فقط، وإذا أراد زيادة المساواة أن يكون هي عصر يتم المبتدا، فهو زاد على ذلك إضافتها على عصاي هي عصاي، ثم ذكر فوائدها أتوكل عليها وأهش بها على علمي ولي فيها مآرب. والإطلاق منه ما يكون محمودا مثل ما ذكرنا هنا وهو ما كان صدقا، ومن ذلك أيضا ما يكون تفسيرا للسابق وهو عطف التفسير لقول الشاعر فقدمت الأديم جراه شيه فأبدا قولها كذبا ومينا، فالكذب هو المين، فهذا عطف تفسير لا يفيد زيادة ولكنه من باب الإطلاق، كذب مؤمن مبالغة في كونه كذبا، قال كذب مؤمن. وقد يكون الإطلاق مفسدا للمعنى، أن يعني يكون مذموما كقول الطيب المتنبي ولا فضل في أهل الشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعور، أقول إن هذه الدار التي نحن فيها لا بد بها لشجاعة وصبر الفتاة لولا لقاب شعور معنا لولا النوم. إذا كان الإنسان يعلم أنه لا يموت فما مزية الشجاعة؟ لا مزية للشجاعة. ومن ذلك أيضا الصبر، إذا علم أنه لن يموت لا مزية لصبره. لكن زاده كلمة وهي الندى، وهذا غلط في المعنى، لأن الندى إذا عرف الإنسان أنه لن يموت وأن ما له من إهنة إعطاؤه له مزية. فلذلك هذا نوع من الإثناء مذموم. فهو قال فهذا فيه قول عن إجازة، لكن الإجازة منه ما هو مذموم ومنه ما ليس مذموما كذلك. فالإجازة المذموم هو المخيم، وما سوى ذلك نحن. فلهذا قال مرة عن وصمة الإلغاز أو الإلغاز. هذا الإجاز ليس واصلا إلى مقام اللغز وهو خفاء، ويسمى ذلك إلغازا على ما تجعل كلامك أنه لغز. وقد أخرج أبو داود في السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، والغلوطات هي الكلام الذي هو بمثابة الغاز لا يفهمه الناس إلا بصعوبة. أو نظرا من وصمة الإلغاز أي ليس من الألغاز التي فيها رموز و أضايا تسائل أفكر وواضح إن شاء الله. بدأ بأسباب النغاز، لأن السبب في الأصل هو الحبل الذي يوصل إلى الشيء، فينبت بسبب إلى السماء أي بحبل إلى السماء ثم يقطع في الأمر فليذهبن كيده ما يبين. والذي يؤدي إلى الشيء يسمى سببا وهو سابق إليه. ولذلك أول ما يدرس عادة مثلا أول ما أراد مالك أن يوطأ فأبو قوت الصلاة، لأن الوقت سبب لوجوب الصلاة، وهو مقدم على شروطها، مقدم على أركانها، مقدم على سننها، على مندوباتها، على مشكلاتها. فكذلك هو بدأ هنا بأسباب الميراث. والميراث مشتق من الإرث، وهو أن يأخذ الإنسان حق غيره. فأخذ الغير بما كان بيد غيره مطلقا يسمى إرثا. ولذلك فإن من أسماء الله تعالى أنه الوارث، فهو الذي يرث السماوات والأرض جل جلاله، فهو خير الوارث كما وصف نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسمى الوارث لأنه ورث الأنبياء من قبله، فقد جاءه هذا الوحيد الذي هو مصدق لما بين يديه من الحق، وكل ما جاء في رسالات الأنبياء السابقين أظهره الله عليه، يظهره على الدين كله فيطلعه عليه. والمقصود بالميراث ما يتركه الميت بعده، وما يتركه الميت بعده إما مال وإما حق. فالمال معناه الشيء المتنور المملوك الذي يكمل النماء والاستغلال، والحقوق الشيء المعنوي الذي للإنسان فيه نفسه. الشيء المعنوي يسمى حقا ولا يسمى مالا، مثل نسبة التجارة مثلا اليوم نحن ذلك، هذا لا يسمى مالا ولكن يسمى حقا.